لوازم باطلة، لوازم باطلة بلا شك. أولا يلزم إما التعدد أو التجزؤ، صح؟ إما التعدد أو التجزؤ، يعني إما أن يكون الله عدد لا 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 حصله، هذا يمكن كثيرة ما تحصل، أو التجزؤ بمعنى جزءه هنا نسأل الله العافية وجزءه هناك وجزءه هناك وجزءه هناك. هذه لازم باطل ولا حق؟ لازم باطل بلا شك، وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. ثانيا نقول إذا قلت إنه معك في الأمكنة لازم أن يزداد بزيادة الناس، كلما ازداد الناس ازدادت أماكنهم وينقص بنقص الناس. مثل هذه القرية الآن فيها 1000 نفر في 1000 بيت، صار مع كل نفر في بيته ولا لا؟ ماتوا أو نزحوا عن القرية، معناها أقل، معناها أقل. كان في الأول الساحة هذه مملوءة من الله عز وجل، والآن قل،
راح
في قرية الثانية هنا، صح؟ هذا أيضا لازم فاسد، هذا لازم فاسد. ويلزم على ذلك أيضا اللازم الفاسد الثالث، إذا قلت إن الله معك في كل مكان والعياذ بالله، لازم أن لا تنزهه عن المواضع القذرة، ألا تنزهه عن المواضع القذرة، لأنك أنت سوف تدخل بيت نعم الخلاء. فإذا قلت إن الله معك والعياذ بالله هذا أعظم قدح في الله عز وجل. فتبين بهذا أن قولهم منافي للسمع ومنافي للعقل، وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه من الدلالات، لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبدا. أما الآخرون فنقول لهم إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلا العدم. ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا الوصف، صح؟ نعم. فقولكم في الحقيقة هو نفي للرب عز وجل. ثانيا قولكم إنه يستلزم التجسيم، نحن نناقشكم في كلمة الجسم، ما هذا الجسم الذي أنتم تجعلونه بعبعا تنفرون الناس من إثبات صفات الله من أجله؟ أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض؟ نعم، لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء، فإن أردتم هذا فنحن لا نقره ونقول إن الله ليس بجسم بهذا المعنى. لكن من قال إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم؟ من قال؟ إلا مجرد دعوة منكم ويكفينا. شف الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول، ترى هذه من باب المناظرات المهمة، الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول، لأن الرسول يقول البينة عن المدعي، فيكفي في الدعوة المجردة عدم التسليم. نقول لا نسلم أنه يلزم من إثبات علو الله بذاته أن يكون جسما بهذا المعنى الذي ذكرته. أما إن أردتم بالجسم العين أو الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها فنحن نثبت ذلك ونقول إن الله تعالى ذاتا قائمة بنفسها متصفة بصفة الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان، حتى العجوز في مكانها تعرف ذلك. وأي مانع أن يمنع من هذا الشيء؟ أي مانع؟ ليس هناك مانع إطلاقا، بل هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل إلى آخره، ونقول هو على عرشه استوى عز وجل. أما أدلة العلو التي تثبت ما قاله للسنة والجماعة فهي أدلة كثيرة، الكتاب يعني طيب أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها، وأما أنواعها فهي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع. أما الكتاب فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل، منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك، ومنها وأما السنة فكذلك تنوعت دلالاتها، واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة على ذلك، على علو الله بذاته. فثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق خلقه. يقول شيخ الإسلام: ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء وما أشبه ذلك. كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. وأما العقل فإننا نقول: هل العلو صفة نقص ولا كمال؟ كل يدري أنه كمال، نعم، وإذا كان صفة كمال، كمال مطلق لا كمال نسبي، فإنه يجب أن يكون ثابتا لله، لأن الله تعالى متصف بصفات الكمال، واضح؟ ولذلك نقول: إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في محاذي. الأسفل المحاذي ممتنع، لأن الأسفل نقص في معناه، والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلته، فلم يبق إلا العلو. فالسفل عيب لذات السفل، والمحاذاة عيب لمماثلة الناقص، فلم يبقى إلا العلو. وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. ما هو الوجه الأول؟ أن العلو صفة كمال، كمال مطلق، فواجب أن يكون ثابت لله عز وجل. ثانيا أن نقول: لا يخلو من ثلاثة أشياء: إما سفل أو محاذاة أو علو. السفل عيب بذاته، والمحاذاة عيب لغيره لمماثلة الغير، وأما العلو فهو الثابت وهذا هو المطلوب. أما الفطرة فنقول: سل العجائز يا محمد نور، سل العجائز، ماذا يقولن إذا ماذا يفعلن إذا دعونا الله؟ يرفعن يديهن إلى السماء ولا لا؟ وأما والعياذ بالله يقول بعض الملحدين المنكرين لعلو الذات: إذا دعا يحط يديه في الأرض. نقول: طيب هذا ما أصح ولا على رأيك. إذا قلت حطيت الله في الأرض معناه في السفل صار، نسأل الله العافية. نعم، أي نعم، تعمدا أول عياذ بالله قصده مجادلة أهل الحق ومراغمة أهل الحق. على كل حال، ما من إنسان يقول يا الله إلا ويرفع يديه إلى السماء، فطرة. فتطابقت الأدلة والحمد لله الخمسة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته. وأما علو الصفات فهو محل إجماع من كل من يدين بدين الإسلام أو يتسمى بالإسلام. طيب، العظيم في أثبات العظم لله عز وجل وهو ظاهر، أما ما يتعلق بغير صفات الله سبحانه وتعالى ففيها فوائد كثيرة. ما أحسد يا أخي، الله أعلم. نعم. قال المؤلف وقوله ولا وقوله؟ نشوف ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص وما وصف نفسه في أعظم آية من كتاب الله. وقوله بالجر يعني وما وصف نفسه فيه في قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمن والمكان، في الزمن والمكان، تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان، يعني فيه الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية. والأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، وهنا فسر الإثبات بالنفي فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية. ونحن قد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر، فلماذا نقول هذا؟ فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك لتوكيد الأولية، يعني أولية ليست أولية إضافية، لأن الأولية قد تكون إضافية فيقال هذا أول يعني باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبل، تقول مثلا دخل علي فلان بيتي هو الأول. طيب هو الأول بالنسبة لكل من دخل البيت ولا بالنسبة لمن دخلوا هذه المرة؟ فلما كانت الأولوية قد يراد بها الأولوية النسبية صار تفسيرها بما يقتضي تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم، على أنها أولوية مطلقة، ولهذا قال ليس قبله شيء. وهذا باعتبار التقدم الزمني. طيب والآخر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس بعده شيء. ولا تتوهمن أن هذا يدل على غاية لآخريته، لا، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه في كل معنى الآخر أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء حتى الذي لا نهاية له، فليس بعده شيء. الظاهر من الظهور وهو العلو، الظهور هو العلو، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه، ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أن يظهروه يعني يعلو عليه، وهكذا. فالظاهر قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء، فهو فوق كل شيء وليس فوقه شيء. الباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس دونه شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء، ليس دونه شيء، لا يحول دونه جبل ولا سقف ولا ماء ولا شجر ولا أي شيء، ليس دونه شيء فهو واصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، هو عال ظاهر وباطن، فمع علوه لا ينافي قربه عز وجل. فالباطن قريب من معنى القريب، لأنه قال ليس دونه شيء، أي لا يحول دونه شيء بل هو يصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الباطن. تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة، علو والثاني دنو. العلو في الظاهر والدنو في الباطن، أولية وآخرية، الأولية في الأول والآخرية في الآخر، فهو محيط بكل شيء، بكل الأزمان وبكل الأماكن عز وجل. ثم تأمل الواو في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني كلها خبر عن مبتدأ واحد لكن بواسطة حرف العطف، والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف. فمثلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه أخبار متعددة بدون حرف العطف. نعم، لكن أحيانا تأتي واو العطف، أحيانا تأتي واو العطف، فما فائدتها؟ فائدتها أولا توكيد السابق، لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا، والأصل ثابت، الأصل ثابت، فإذا قلت الأول والآخر كأنك تقول هو الأول ومع ذلك مع تأكد أنه أول هو آخر، فيكون الفائدة من ذلك توكيد ما سبق، لأنه معطوف عليه والمعطوف عليه أصل، فأنت الآن أصلته. ثانيا إفادة الجمع، لأن الواو كما هو معروف في النحو تقتضي إيش؟ الجمع، تقتضي الجمع. فلما كان الذهن قد يقول إن الأول الآخر بينهما بون بعيد، والظاهر والباطن كذلك، أتى بالواو الدالة على الجمع، وأن اجتماع هذين الوصفين للرب عز وجل أمر ممكن ولا مستحيل؟ ممكن، أمر ممكن، فيكون فيه التأكيد الإمكان الذي قد يفرض الذهن أنه مستحيل أن يكون أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، لأن مقتضى الترتيب أن الأول يفنى قبل الذي بعده، لكن كلا، هو الأول والآخر أيضا. فهذا هو فائدة الإتيان بالواو بحرف العطف. ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف، أرأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا هو الأول ولا الآخر؟
هو الأول،
هو الأول، والذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى كذلك، نعم هو هذا. فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي المغايرة، فالجواب نعم، لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان وتارة تكون بالأوصاف، وهذا تغاير أوصاف، على أن التغاير قد يكون غير معنوي، قد يكون لفظيا فقط ما هو معنوي، لا عيني ولا معنوي، مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومين، المين هو الكذب، المين هو الكذب، ومع ذلك عطفه عليه، نعم، لتغاير ايش؟ لتغاير اللفظ، لتغاير اللفظ، المعنى واحد. فالتغاير إذن إما عيني أو معنوي أو لفظي، ولا مانع. طيب الآن التغاير هنا في قول الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى تغاير معنوي لكن باعتبار الصفة، لكن لو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد فالتغاير عيني في الأعيان لا في الأوصاف. طيب استفدنا من هذه الآية الكريمة هو الأول والآخر إثبات أربعة أسماء من أسماء الله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، واستفدنا منها أربع صفات، أربع صفات: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. نعم، من هذه الأسماء، من هذه الأسماء. واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء زمنا ومكانا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة، زيادة صفة. نعم، مثل إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو صفة كمال، اسم يدل على صفة كمال، فالعفو صفة كمال والقدرة صفة كمال أيضا، لكن باجتماعهما يكون كمال فوق الأول. ما هو؟ أنه عاف مع القدرة، وهذا كمال، لأن العفو بدون قدرة قد لا يعجز، قد لا يمدح عليه العافي، بخلاف إذا اجتمع. فالمهم أننا نأخذ من هذه الآية الكريمة أربعة أسماء وأربع صفات، وصفة ثالثة اجتماع هذه الأشياء وهي الإحاطة. طيب، إذا قال قائل هل هذه الأسماء متلازمة، بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد تقول الآخر، أو يجوز فصل بعضها عن بعض؟ الظاهر لي أنه إذا قيل أنها متلازمة، وأنك إذا قلت الأول فقل الآخر. أما الظاهر فيه مع الباطن، الظاهر مع الباطن ما هو لازم تذكرها مع الأول والآخر، يعني لك أن تقول هو الأول والآخر فقط. نعم، أما الظاهر ما تفصلها عن الباطن، هذا هو الأحسن. لماذا؟ لئلا تفوتنا صفة المقابلة الدالة على الإحاطة، الدالة على الإحاطة. طيب، ثم قال المؤلف وقوله سبحانه، نعم نعم نعم، وهو بكل شيء عليم، هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع. يعني ومع ذلك فهو بكل شيء عليم، حتى مع كونه الأول الذي ليس قبله شيء فهو عالم بما سيحدث. بكل شيء عليم، وكلمة بكل شيء عليم هذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا، ما يدخلها تخصيص. على كل شيء قدير فيها شيء من التخصيص، وهو أن الشيء المستحيل لا تتعلق به القدرة، لكن العلم ما في شيء مستثنى، ما في التخصيص، في كل شيء عليم. فنفصل هذا العموم من أفعاله وأفعال العباد، ولا لا؟ أو بس من أفعاله فقط؟ من أفعاله وأفعال العباد. طيب، الكليات والجزئيات، أو الكليات فقط؟ ها؟ الفرق بينهما، مثلا علمنا بأنه سينزل مطر بواسطة الأرصاد، هذا علم كلي ولا جزئي؟ كلي. علمنا بأن كل كم فيه من نقطة، وفي أي مكان تنزل هذه النقطة، وفي أي ثانية أو دقيقة، هذا جزئي. فهل علم الله يكون بالكليات والجزئيات ولا بالكليات فقط؟ بالأمرين جميعا بكل شيء. نعم الجزئيات والكليات، يعلم الجزئيات والكليات. طيب يعلم ما سيقع وما لم يقع، ها؟ نعم داخل بكل شيء، ما لم ما وقع وما لم يقع. نعم طيب يشمل الواجب والممكن والمستحيل.
نعم
يشمل هذا. منين ناخذ؟ كل شيء بكل شيء عليم. فصار علم الله تعالى واسع شامل محيط لا يستثنى منه شيء. علمه بالواجب كعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة، ولا لا؟ لأن الله واجب الوجود، واجب الاتصاف بصفات الكمال، وهو عالم بذلك. علمه بالمستحيل مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. شو يقولون في هذا؟ مستحيل مستحيل. فعلمه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا أيضا مستحيل. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا أيضا مستحيل، وأمثلة هذا كثيرة. الممكن الممكن كل المخلوقات، كل ما تحدث الله به عن المخلوقات فهو من العند الممكن. يعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا من الممكن، لأني أنا حادث وما أسره أو أعلنه فهو حادث. إذن فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء، بكل شيء عليم. طيب العلم تعريفه، ها؟ إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه بدون تردد وبدون شك، بدون تردد وبدون شك. أعرفتم؟ ما هي الثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم؟ الثمرة كمال مراقبة الله عز وجل، أن الإنسان يراقب ربه ويخشاه بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. أردت أن تعمل معصية فقالت لك النفس المطمئنة، نعم لا تعملها، الله يعلم. أضمرت لأخيك سوءا قالت لك النفس المطمئنة لا تضمر، الله يعلم. وقالت لك النفس الأمارة اضمر، الله عفو كريم، اضمر وبعدين تتوب. متى؟ بعد 40 سنة. يعني في ناس الآن يعملون المعاصي يقول يا أخي تب إلى الله، يقول حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. بعد 40 سنة توب. هذا من أمر النفس الأمر بالسوء. المهم أن الإيمان بعلم الله عز وجل يوجب للإنسان كمال المراقبة والخشية من الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده ولا يراه حيث نهاه. هذا من فوائده. ومن فوائده أيضا معرفة صفة عظيمة من صفات الله، وهي العلم، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. وشي ما هي بعندي هذه، ما هي موجودة عندي. يمكن فيها بعض النسخ يمكن. طيب اي غلط هذا ما يجوز. طيب لا نسأل، لا يدخل السؤال يا جماعة، طيب يقول وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل، التوكل مأخوذ من وكل الشيء أي فوضه إلى غيره، وكلته يعني فوضت إليه الأمر، فالتوكل بمعنى التفويض. وعرفه بعض العلماء بقوله صدق الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى. صدق الاعتماد على الله أن تعتمد على الله عز وجل اعتمادا صادقا في جلب المنافع ودفع المضار، بحيث لا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، تعتمد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. ولا يكفي هذا الاعتماد مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به أو الذي أذن به، مع الثقة أنك واثق بدون تردد، والثاني فعل السبب الذي أمر أذن فيه، فعل السبب الذي أذن فيه. فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يخذل، ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حين قال الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وش قالوا؟ قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فأنت الآن إذا اعتمدت على نفسك خذلت. طيب، قلنا مع فعل الأسباب، فمن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق، بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. سفه في العقل، استمع إلى المثل، رجل قال أنا الآن أخيط ثياب أطفال وشوله، قال بيجينا أولاد. طيب ما شاء الله متزوج، بارك الله لكم وعليكم. قال من متزوج؟ الله بيجيب الأطفال بدون زواج، وش نقول في هذا؟ ها؟ سفة مجنون. صحيح، هذا سفة. إنسان آخر قال أنا إن شاء الله ما يدخل البعد، أبتكر على الله وبأنام ما علي إلا ما يسر العورة المغلظة فقط تحت السماء واستطيع ينزل ولا داخل البرد. وش نقول؟ سفة. لكن تبي الدفع راح افعل السبب، البس ثياب أو قد النار وما أشبه ذلك. فهذا وجه كونه سفة. وجه كونه نقصا في الدين لأنه طعن في حكمة الله عز وجل، طعن واضح في حكمة الله. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل حكيم، ربط المسببات بماذا؟ بأسبابها. ربط المسببات بأسبابها الكونية أو الشرعية، ولا لا؟ هذا المريض مثلا يداوى بأدوية طبيعية ويشفى، هذا سبب كوني. هذا المريض يقرأ عليه بآيات يرقى بها فيشفى، هذا سبب شرعي. فالمهم أنه لا بد للإنسان من فعل أسباب، وهذا سيد المتوكلين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتقي من البرد ويتقي من السلاح ويتقي من الحر، كان في حجة الوداع يظلله من؟ بلال وأسامة، أحدهما يقود به الراحل والثاني يظلله، وكان يلبس الدروع في الحروب حتى إنه في أحد لبس درعين عليه الصلاة والسلام. هذا فعل سبب ولا لا؟ ونحن نعلم علم اليقين أن محمد رسول الله هو سيد المتوكلين فعل السبب. أما أولئك الذين لا يفعلون الأسباب ويقول نحن متوكلون، نقول ما أنتم لستم متوكلين، أنتم متواكلون ولستم متوكلين. لابد إذن أن يكون التوكل على الله نعم مع فعل الأسباب، تعتمد على الله مع فعل السبب، فلا تفعل السبب بدون اعتماد على الله ولا تعتمد على الله بدون فعل السبب. التوكل على الله هو شطر الدين، شطر الدين يعني نصف الدين. الدليل إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل، فاعبده وتوكل عليه. ولهذا من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: أولا أن يتوكل توكل اعتماد وعبادة، توكل اعتماد وتعبد، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر، كأن يعتقد بتوكله أن هذا هو الذي يجب له كل خير ويدفع عنه كل شر. ولا فرق بين أن يكون هذا المتوكل عليه حيا أو ميتا. الثاني أن يتوكل على غير الله توكلا فيه شيء من الاعتماد، لكن فيه إيمان بأنه سبب، لكن فيه فيه شيء من الاعتماد، بحيث يكون في قلبه رجاء لهذا الشخص وخوف منه، كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم، هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم ما هو أكبر، لأنه يقول الله هو اللي يجلب الخير والشر، لكن يعتمد على هذا في تحصيل قوته اعتمادا مشوبا بالرغبة والرهبة، فيكون هذا شركا أصغر، لأن في القلب نوع من الاعتماد على هذا المخلوق. الثالث أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه، وأن هذا المتوكل فوقه، كتوكل الإنسان على الوكيل. أنا قلت لواحد روح اشتري حوائج من السوق، اعتمدت عليه ولا لا؟ لكن على أساس الرغبة والرهبة؟ على أساس إن قوتي بيده؟ أبد، على أساس إني أنا فوقه. لو شئت قلت خلاص لا تشتري، ولا اشترى لي معيب، قلت يلا رح ارجع به، أنت ارجع به، أمر ما هو التماس، أمر. نعم ولا لا؟ إذن هذا لا ينافي التوكل. وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في قبض الصدقات وفي البيع والشراء، وليس ذلك نقصا في توحيد عليه الصلاة والسلام. فصار التوكل على غير الله ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. فتوكل العبادة لا يصح إلا لله، وهو الذي يفوض الإنسان أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء، هذا عبادة حتى سواء ميت ولا حي. والثاني ما دون ذلك، يعتقد أن الذي بيده الخير وبيده النفع والضرر هو الله، ولكن له نوع من الاعتماد على هذا الشخص في تحصيل معاشه، وفي قلبه شيء من الخوف والرغبة، هذا نقول هو شرك أصغر، لأنه بلا شك ليس عبادة. والثالث الاعتماد على الغير مع إيش؟ مع اعتقاد أنه نائب عني، نائب عني وأنا فوقه ولي السيطرة عليه، سيطرة عليه، هذا نقول حكمه جائز، وقد دل عليه الكتاب والسنة. نعم أي كيف
قسم بين الثاني والثالث
وهو
يحتاج إلى من هو
لا هو على كل حال إذا اعتمد في معاش عليه فهو نوع من الشرك. لكن هذا الشرك هو هذا الشرك الشرك اللي دون الشرك الأكبر ما في شك إنه درجات، لأنه حتى مثلا رئيسك أو مثلا وزيرك أو مديرك لا تعتمد عليه إطلاقا، اعتقد على أنه آلة سخرها الله لك، هذا الواجب عليك. ولهذا تجد هؤلاء الذين يعتمدون عليهم في هذا الراتب مثلا تجد يحصل لهم منهم نوع من الخشية، أو يخافون مثلا يخافونهم يقول يلا اكتب فصله. لا يا أخي لا فرق بين لا ما أبد أنا مثلا ما في إحراج، أنا مثلا أبي أعتمد على هذا لا على أنه هو تفضل به، بل على أني أنا الذي تفضلت عليه بقيامي بخدمة هذه المصلحة، فيكون كأجرة فأجرة. وهذه المسألة دقيقة، ولهذا السلف يقول ما جهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. المسألة هذه دقيقة جدا. هنا الله أكبر. مثلا هذه المنزل وقت هو من القسم الثالث، لأنه ما يعتقد على أنه مثلا يبي يعلق رجاءه وخوفه في هذا الرجل،
ولا يعتمد أنه فوق
يعتمد أنه نعم مسؤول. طيب الآن يقول على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف، اقطع يد السارق لأنه سرق كذا، أدب المعتدي لعدوانه كذا، اهجر الفاسق لفسقه. الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه، عرفتم؟ طيب الحي ما وجه ارتباط الحياة بالتوكل؟ توكل على الحي الذي لا يموت، يعني لو قال قائل لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز مثلا، لأن القوة هي التي يحصل بها المطلوب أو القدير مثلا، أقول الجواب والعلم عند الله عز وجل. الجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات، قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، قال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي لا يموت. هذا وجه. وجه آخر أن الحي كما مر علينا اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة، لأنه يدل على حياة كاملة لا نقص فيها. ومن كمال حياة عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه. وأم عندكم شيء آخر؟
التوكل في كل لحظة في الحياة لا تنقطع، القوة ترد في موطن إرادة القوة، أما الحياة فهي استمرار.
نعم. طيب قال الذي لا يموت، لا الذي لا يموت، هذه من صفات ايش؟ سلبية. صفات سلبية سلبية. ما عندكم مضروع، الله يهديكم. إلى من الواحد جزم عليكم لو أنكم عالمين مرة تفرقتوا. طيب هي صفة، هي من الصفات السلبية لأنها منفية، لا يموت. لماذا؟ لكمال حياته، لكمال حياته عز وجل لا يموت، فيكون تعلقها بما قبلها يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء لا يموت. طيب في هذه الجملة من أسماء الله الحي، وفيها من صفاته الحياة، وش بعد؟ وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة. عرفتم؟ إذن صفتان واسم، صفتان واسم. قال تعالى وقال المؤلف وقوله، وهو اصبر يا أخي ماذا بسؤال، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير. بدأ نسختان، أنا عندي العليم. طيب المؤلف هذه بدأ بآيات العلم رحمه الله، ولننظر. قال الله عز وجل وهو العليم، وسبق معنى العلم، وسبق أن العلم صفة كمال، وسبق أن علم الله محيط لكل شيء جملة وتفصيلا. أما الحكيم فهذه المادة حاء كاف ميم تدل على حكم، لوازم باطلة، لوازم باطلة بلا شك. أولا يلزم إما التعدد أو التجزؤ، صح؟ إما التعدد أو التجزؤ، يعني إما أن يكون الله عدد لا 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 حصر له، هذا يمكن كثيرة ما تحصل، أو التجزؤ بمعنى جزءه هنا الله العافية وجزءه هناك وجزءه هناك وجزءه هناك. هذه لازم باطل ولا حق؟ لازم باطل بلا شك، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثانيا نقول إذا قلت إنه معك في الأمكنة لازم أن يزداد بزيادة الناس، كلما ازداد الناس ازدادت أماكنهم وينقص بنقص الناس. مثل هذه القرية الآن فيها 1000 نفر في 1000 بيت، صار مع كل نفر في بيته ولا لا؟ ماتوا أو نزحوا عن القرية، معناها أقل، معناها أقل. كان في الأول الساحة هذه مملوءة من الله عز وجل، والآن قل،
راح
في قرية ثانية. هنا صح، هذا ايضا لازم فاسد، هذا لازم فاسد. ويلزم على ذلك ايضا اللازم الفاسد الثالث، إذا قلت إن الله معك في كل مكان والعياذ بالله، لازم أن لا تنزهه عن المواضع القذرة، أن لا تنزهه عن المواضع القذرة، لأنك أنت سوف تدخل بيت نعم الخلاء. فإذا قلت إن الله معك والعياذ بالله هذا أعظم قدح في الله عز وجل. فتبين بهذا أن قولهم منافي للسمع ومنافي للعقل، وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه من الدلالات، لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبدا. أما الآخرون فنقول لهم إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلا العدم. ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا الوصف. صح نعم. فقولكم في الحقيقة هو نفي للرب عز وجل. ثانيا قولكم إنه يستلزم التجسيم، نحن نناقشكم في كلمة الجسم، ما هذا الجسم الذي أنتم تجعلونه بعبعا تنفرون الناس من إثبات صفات الله من أجله؟ أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض؟ نعم، لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء. فإن أردتم هذا فنحن لا نقره ونقول إن الله ليس بجسم بهذا المعنى. لكن من قال إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم؟ من قال؟ إلا مجرد دعوة منكم ويكفينا. شف الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول، ترى هذه من باب المناظرات المهمة، الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول، لأن الرسول يقول البينة عن المدة، فيكفي في الدعوة المجردة عدم التسليم. نقول لا نسلم أنه يلزم من إثبات علو الله بذاته أن يكون جسما بهذا المعنى الذي ذكرته. أما إن أردتم بالجسم العين أو الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها فنحن نثبت ذلك ونقول إن الله تعالى ذاتا قائمة بنفسها متصفة بصفة الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان حتى العجوز في مكانها تعرف ذلك. وأي مانع أن يمنع من هذا الشيء؟ أي مانع؟ ليس هناك مانع إطلاقا، بل هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان، أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل إلى آخره، ونقول هو على عرشه استوى عز وجل. أما أدلة العلو التي تثبت ما قاله للسنة والجماعة فهي أدلة كثيرة، الكتاب يعني طيب أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها، وأما أنواعها فهي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع. أما الكتاب فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل، منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك، ومنها وأما السنة فكذلك تنوعت دلالاتها، واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة على ذلك، على علو الله بذاته. فثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق خلقه. يقول شيخ الإسلام ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء وما أشبه ذلك. كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. وأما العقل فإننا نقول هل العلو صفة نقص ولا كمال؟ كل يدري أنه كمال، نعم. وإذا كان صفة كمال، كمال مطلق لا كمال نسبي، فإنه يجب أن يكون ثابتا لله، لأن الله تعالى متصف بصفات الكمال، واضح. ولذلك نقول إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في محاذي. الأسفل والمحاذي ممتنع، لأن الأسفل نقص في معناه، والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلته، فلم يبقى إلا العلو. فالسفل عيب لذات السفل، والمحاذاة عيب لمماثلة الناقص، فلم يبقى إلا العلو، لم يبقى إلا العلو. وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. ما هو الوجه الأول؟ أن العلو صفة كمال، كمال مطلق، فواجب أن يكون ثابت لله عز وجل. ثانيا أن نقول لا يخلو من ثلاثة أشياء، إما سفل أو محاذاة أو علو. السفل عيب بذاته، والمحاذاة عيب لغيره لمماثلة الغير، وأما العلو فهو الثابت وهذا هو المطلوب. أما الفطرة فنقول سل العجائز يا محمد نور، سل العجائز، ماذا يقولنا إذا ماذا يفعلنا إذا دعونا الله؟ يرفعنا يديهن إلى السماء ولا لا؟ وأما والعياذ بالله يقول بعض الملحدين المنكرين لعلو الذات إذا دعا يحط يديه بالأرض، نقول طيب هذا ما أصح ولا على رأيك. إذا قلت حطيت الله بالأرض معناه في السفل صار، نسأل الله العافية. نعم أي نعم، تعمدا أو العياذ بالله قصده مجادلة أهل الحق ومراغمة أهل الحق. على كل حال ما من إنسان يقول يا الله إلا ويرفع يديه إلى السماء، فطرة. فتطابقت الأدلة والحمد لله الخمسة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته، وأما علو الصفات فهو محل إجماع من كل من يدين بدين الإسلام أو يتسمى بالإسلام. طيب العظيم في أثبات العظم لله عز وجل وهو ظاهر، أما ما يتعلق بغير صفات الله سبحانه وتعالى ففيها فوائد كثيرة. ما راح ست يا أخي، الله أعلم. نعم. قال المؤلف وقوله، ولا وقوله؟ نشوف ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف نفسه في أعظم آية من كتاب الله. وقوله بالجر، يعني وما وصف نفسه به في قوله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمن والمكان، في الزمن والمكان، تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان، يعني فيه الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية. والأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء. وهنا فسر الإثبات بالنفي، فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية، ونحن قد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر. فلماذا نقول هذا؟ فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك لتوكيد الأولية، يعني أولية ليست أولية إضافية، لأن الأولية قد تكون إضافية فيقال هذا أول يعني باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبل. تقول مثلا دخل علي فلان بيتي، هو الأول، هو الأول. طيب هو الأول بالنسبة لكل من دخل البيت ولا بالنسبة لمن دخلوا هذه المرة؟
هذه المرة،
هذه المرة. فلما كانت الأولوية قد يراد بها الأولوية النسبية، صار تفسيرها بما يقتضي تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم، على أنها أولوية مطلقة. ولهذا قال ليس قبله شيء، ليس قبله شيء. وهذا باعتبار التقدم الزمني، تغير التقدم الزمني. طيب والآخر، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس بعده شيء، ليس بعده شيء. ولا تتوهمن أن هذا يدل على غاية لآخريته، لا، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه في كل معنى الآخر أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء حتى الذي لا نهاية له، حتى الذي لا نهاية له، فليس بعده شيء. الظاهر من الظهور وهو العلو، الظهور هو العلو، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه. ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أن يظهروه يعني يعلو عليه. وهكذا فالظاهر قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء، فهو فوق كل شيء وليس فوقه شيء. الباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس دونه شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء. ليس دونه شيء، لا يحول دونه جبل ولا سقف ولا ماء ولا شجر ولا أي شيء، ليس دونه شيء، فهو واصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، هو ظاهر وباطن، فمع علوه لا ينافي قربه عز وجل. فالباطن قريب من معنى القريب، لأنه قال ليس دونه شيء، أي لا يحول دونه شيء، بل هو يصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الباطن. تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة، متقابلة، علو والثاني دنو. العلو في الظاهر والدنو في الباطن، أول أولية وآخرية، الأولية في الأول والآخرية في الآخر، فهو محيط بكل شيء، بكل الأزمان وبكل الأماكن عز وجل. ثم تأمل الواو في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني كلها خبر عن مبتدأ واحد لكن بواسطة حرف العطف، والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف. فمثلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه أخبار متعددة بدون حرف العطف. نعم، لكن أحيانا تأتي واو العطف، أحيانا تأتي واو العطف. فما فائدتها؟ فائدتها أولا توكيد السابق، لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا، والأصل ثابت، الأصل ثابت. فإذا قلت الأول والآخر كأنك تقول هو الأول، ومع ذلك مع تأكد أنه أول هو آخر، فيكون الفائدة من ذلك توكيد ما سبق، لأنه معطوف عليه والمعطوف عليه أصل، فأنت الآن أصلته. ثانيا إفادة الجمع، لأن الواو كما هو معروف في النحو تقتضي إيش؟ الجمع، تقتضي الجمع. فلما كان الذهن قد يقول إن الأول الآخر بينهما بون، بون بعيد، والظاهر والباطن كذلك، أتى بالواو الدالة على الجمع، وأن اجتماع هذين الوصفين للرب عز وجل أمر ممكن ولا مستحيل؟ ممكن، أمر ممكن، فيكون فيه تأكيد الإمكان الذي قد يفرض الذهن أنه مستحيل أن يكون أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، لأن مقتضى الترتيب أن الأول يفنى قبل الذي بعده، لكن كلا، هو الأول والآخر أيضا. فهذا هو فائدة الإتيان بالواو بحرف العطف. ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف. أرأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا هو الأول ولا الآخر؟
هو الأول.
هو الأول، والذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى كذلك. نعم، هو هذا. فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي المغايرة، فالجواب نعم، لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان وتارة تكون بالأوصاف، وهذا تغاير أوصاف، على أن التغاير قد يكون غير معنوي، قد يكون لفظيا فقط ما هو معنوي، لا عيني ولا معنوي، مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب، المين هو الكذب، ومع ذلك عطفه عليه. نعم، لتغاير ايش؟ لتغاير اللفظ. المعنى واحد، فالتغاير إذن إما عيني أو معنوي أو لفظ، ولا مانع. طيب، الآن التغاير هنا في قول الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى تغاير معنوي، لكن باعتبار الصفة. لكن لو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد فالتغاير عيني في الأعيان لا في الأوصاف. طيب، استفدنا من هذه الآية الكريمة هو الأول والآخر إثبات أربعة أسماء من أسماء الله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. واستفدنا منها أربع صفات، الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. نعم، من هذه الأسماء. واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء زمنا ومكانا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة الصفة. نعم، مثل إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو صفة كمال، اسم يدل على صفة كمال، فالعفو صفة كمال، والقدرة صفة كمال أيضا، لكن باجتماعهما يكون كمال فوق الأول. ما هو؟ أنه عاف مع القدرة، وهذا كمال، لأن العفو بدون قدرة قد لا يعجز، قد لا يمدح عليه العافي، بخلاف إذا اجتمع. فالمهم أننا نأخذ من هذه الآية الكريمة أربعة أسماء وأربع صفات، وصفة ثالثة اجتماع هذه الأشياء وهي الإحاطة. طيب، إذا قال قائل هل هذه الأسماء متلازمة، بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد تقول الآخر، أو يجوز فصل بعضها عن بعض؟ الظاهر لي أنه إذا قيل أنها متلازمة، وأنك إذا قلت الأول فقل الآخر. أما الظاهر فيه مع الباطن، الظاهر مع الباطن ما هو لازم تذكرها مع الأول والآخر، يعني لك أن تقول هو الأول والآخر فقط. نعم، أما الظاهر ما تفصلها عن الباطن، هذا هو الأحسن. لماذا؟ لئلا تفوتنا صفة المقابلة الدالة على الإحاطة، الدالة على الإحاطة. طيب، ثم قال المؤلف وقوله سبحانه، نعم نعم نعم، وهو بكل شيء عليم، هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع. يعني ومع ذلك فهو بكل شيء عليم، حتى مع كونه الأول الذي ليس قبله شيء فهو عالم بما سيحدث. بكل شيء عليم، وكلمة بكل شيء عليم هذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا، ما يدخلها تخصيص. على كل شيء قدير فيها شيء من التخصيص، وهو أن الشيء المستحيل لا تتعلق به القدرة، لكن العلم ما في الشيء مستثنى، ما في التخصيص، بكل شيء عليم. فنفصل هذا العموم من أفعاله وأفعال العباد، ولا لا؟ أو بس من أفعاله فقط؟ من أفعاله وأفعال العباد. طيب، الكليات والجزئيات، أو الكليات فقط؟ ها؟ الفرق بينهما، مثلا علمنا بأنه سينزل مطر بواسطة الأرصاد، هذا علم كلي ولا جزئي؟ كلي. علمنا بأن كل كم فيه من نقطة، وفي أي مكان تنزل هذه النقطة، وفي أي ثانية أو دقيقة، هذا جزئي. فهل علم الله يكون بالكليات والجزئيات ولا بالكليات فقط؟ بالأمرين جميعا، بكل شيء. نعم، الجزئيات والكليات، يعلم الجزئيات والكليات. طيب، يعلم ما سيقع وما لم يقع، ها؟ نعم، داخل بكل شيء، ما وقع وما لم يقع. نعم. طيب، يشمل الواجب والممكن والمستحيل. نعم، يشمل هذا. منين ناخذ؟ كل شيء، بكل شيء عليم. فصار علم الله تعالى واسع شامل محيط، لا يستثنى منه شيء. علمه بالواجب كعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة، ولا لا؟ لأن الله واجب الوجود، واجب الاتصاف بصفات الكمال، وهو عالم بذلك. علم بالمستحيل مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، شو قلنا في هذا؟ مستحيل، مستحيل. فعلمه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، هذا أيضا مستحيل. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هذا أيضا مستحيل، وأمثلة هذا كثيرة. الممكن، الممكن كل المخلوقات، كل ما تحدث الله به عن المخلوقات فهو من العند الممكن، يعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا من الممكن، لأني أنا حادث وما أسره أو أعلنه فهو حادث. إذن فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء، بكل شيء عليم. طيب، العلم تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه بدون تردد وبدون شك، بدون تردد وبدون شك. عرفتم؟ ما هي الثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم؟ الثمرة كمال مراقبة الله عز وجل، أن الإنسان يراقب ربه ويخشاه بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. أردت أن تعمل معصية فقالت لك النفس المطمئنة نعم لا تعملها، الله يعلم. أضمرت لأخيك سوءا قالت لك النفس المطمئنة لا تضمر، الله يعلم. وقالت لك النفس الأمارة اضمر، الله عفو كريم، اضمر وبعدين تتوب. متى؟ بعد 40 سنة. يعني في ناس الآن يعملون المعاصي يقول يا أخي تب إلى الله، يقول حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. بعد 40 سنة هتوب. هذا من أمر النفس الأمر بالسوء. المهم أن الإيمان بعلم الله عز وجل يوجب للإنسان كمال المراقبة والخشية من الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده ولا يراه حيث نهاه. هذا من فوائده. ومن فوائده أيضا معرفة صفة عظيمة من صفات الله، وهي العلم، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. وشي من يتعلم عندي هذا مين موجود عندي في ورمه يمكن فيها بعض النسخ يمكن. طيب
ما رب
النهي
يعني
لسه غلط، هذا ما يجوز. طيب لا نسأل، لا يدخل السؤال يا جماعة. طيب يقول وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل، التوكل مأخوذ من وكل الشيء أي فوضه إلى غيره، وكلته يعني فوضت إليه الأمر، فالتوكل بمعنى التفويض. وعرفه بعض العلماء بقوله صدق الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى. صدق الاعتماد على الله، أن تعتمد على الله عز وجل اعتمادا صادقا في جلب المنافع ودفع المضار، بحيث لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا بالله ولا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله، تعتمد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. ولا يكفي هذا الاعتماد مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به أو الذي أذن به، مع الثقة إنك واثق بدون تردد، والثاني فعل السبب الذي أمر أذن فيه، فعل السبب الذي أذن فيه. فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يخذل، ودليل ذلك ما وقع على الصحابة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حين قال الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وش قالوا؟ قالوا لن نغلب اليوم من قلة فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فأنت الآن إذا اعتمدت على نفسك خذلت. طيب قلنا مع فعل الأسباب، فمن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق، بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. سفه في العقل، استمع إلى المثل. رجل قال أنا الآن أخيط ثياب أطفال وشوله، قال بيجينا أولاد. طيب ما شاء الله متزوج بارك الله لكم وعليكم. قال من متزوج؟ الله بيجيب لي أطفال بدون زواج، وش نقول في هذا؟ ها؟ سفة مجنون. صحيح هذا سفة. إنسان آخر قال أنا إن شاء الله ما يدخل البعد، أبتكر على الله وبأنام ما علي إلا ما يسر العورة المغلظة فقط تحت السماء واستطيع ينزل ولا داخل البرد. وش نقول؟ سفة. لكن تبي الدفع راح افعل السبب، البس ثياب اوقد النار وما اشبه ذلك. فهذا وجه كونه سفة. وجه كونه نقصا في الدين لأنه طعن في حكمة الله عز وجل، طعن واضح في حكمة الله. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل حكيم، ربط المسببات بماذا؟ بأسبابها. ربط المسببات بأسبابها الكونية أو الشرعية ولا لا؟ هذا المريض مثلا يداوى بأدوية طبيعية ويشفى، هذا سبب كوني. هذا المريض يقرأ عليه بآيات يرقى بها فيشفى، هذا سبب شرعي. فالمهم أنه لا بد للإنسان من فعل الأسباب. وهذا سيد المتوكلين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتقي من البرد ويتقي من السلاح ويتقي من الحر. كان في حجة الوداع يظلله من؟ بلال وأسامة، أحدهما يقود به الراحلة والثاني يظلله. وكان يلبس الدروع في الحروب حتى إنه في أحد لبس درعين عليه الصلاة والسلام. هذا فعل سبب ولا لا؟ ونحن نعلم علم اليقين أن محمد رسول الله هو سيد المتوكلين فعل السبب. أما أولئك الذين لا يفعلون الأسباب ويقول نحن المتوكلون، نقول ما أنتم لستم متوكلين، أنتم متواكلون ولستم متوكلين. لابد إذن أن يكون التوكل على الله نعم مع فعل الأسباب، تعتمد على الله مع فعل السبب. فلا تفعل السبب بدون اعتماد على الله ولا تعتمد على الله بدون فعل السبب. التوكل على الله هو شطر الدين، شطر الدين يعني نصف الدين. الدليل إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل، فاعبده وتوكل عليه. ولهذا من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام. أولا أن يتوكل توكل اعتماد وعبادة، توكل اعتماد وتعبد، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. كأن يعتقد بتوكله أن هذا هو الذي يجب له كل خير ويدفع عنه كل شر. ولا فرق بين أن يكون هذا المتوكل عليه حيا أو ميتا. الثاني أن يتوكل على غير الله توكلا فيه شيء من الاعتماد، لكن فيه إيمان بأنه سبب، لكن فيه توكل، فيه شيء من الاعتماد، بحيث يكون في قلبه رجاء لهذا الشخص وخوف منه، كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم. هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم، ما هو أكبر، لأنه يقول الله هو اللي يجذب الخير والشر، لكن يعتمد على هذا في تحصيل قوته اعتمادا مشوبا بالرغبة والرهبة، فيكون هذا شركا أصغر، لأن في القلب نوع من الاعتماد على هذا المخلوق. الثالث أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه، وأن هذا المتوكل فوقه، كتوكل الإنسان على الوكيل. أنا قلت لواحد روح اشتري لي حوائج من السوق، اعتمدت عليه ولا لا؟ لكن على أساس الرغبة والرهبة؟ على أساس إن قوتي بيده؟ أبد، على أساس إني أنا فوقه. لو شئت قلت خلاص لا تشتري، ولا اشترى لي معيب، قلت يلا رح ارجع به، أنت ارجع به، أمر، ما هو التماس، أمر. نعم ولا لا؟ إذن هذا لا ينافي التوكل. وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في قبض الصدقات وفي البيع والشراء، وليس ذلك نقصا في توحيده عليه الصلاة والسلام. فصار التوكل على غير الله ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. فتوكل العبادة لا يصح إلا لله، وهو الذي يفوض الإنسان أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء. هذا عبادة حتى سواء ميت ولا حي. والثاني ما دون ذلك، يعتقد أن الذي بيده الخير وبيده النفع والضرر هو الله، ولكن له نوع من الاعتماد على هذا الشخص في تحصيل معاشه، وفي قلبه شيء من الخوف والرغبة، هذا نقول هو شرك أصغر، لأنه بلا شك ليس عبادة. والثالث الاعتماد على الغير مع إيش؟ مع اعتقاد أنه نائب عني، نائب عني وأنا فوقه ولي السيطرة عليه، هذا نقول حكمه جائز، وقد دل عليه الكتاب والسنة. نعم،
لازم يصير قسم بين الثاني والثالث.
أين؟
كيف؟ قسم بين الثاني والثالث.
إيه؟ وهو
يحتاج إلى من هو أعلى منه. إيه؟
لا، هو على كل حال إذا اعتمد في معاش عليه فهو نوع من الشرك، لكن هذا الشرك هو هذا الشرك، الشرك اللي دون الشرك الأكبر، ما في شك إنه درجات، لأنه حتى مثلا رئيسك أو مثلا وزيرك أو مديرك لا تعتمد عليه إطلاقا، اعتقد على أنه آلة سخرها الله لك، هذا الواجب عليك. ولهذا تجد هؤلاء الذين يعتمدون عليهم في هذا الراتب مثلا، تجد يحصل لهم منهم نوع من الخشية، أو يخافون مثلا، يخافونهم يقول يلا اكتب فصله. لا يا أخي، لا فرق بين، لا ما أبد أنا مثلا ما في إحراج، أنا مثلا أبي أعتمد على هذا، لا على أنه هو تفضل به، بل على أني أنا الذي تفضلت عليه بقيامي بخدمة هذه المصلحة، يكون كأجرة. وهذه المسألة دقيقة، ولهذا السلف يقول ما جهدت نفسي على شيء مجاهدته على الإخلاص. المسألة هذه دقيقة جدا. هنا الله أكبر. مثلا
قريب
أنت
توكل
إيه؟ متابع للتقسيمات. إيه، على كل هو من القسم الثالث، لأنه ما يعتقد على أنه مثلا يبي يعلق رجاءه وخوفه في هذا الرجل.
ولا يعتمد أنه فوق.
إيه نعم، مسولنا. طيب الآن يقول على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف. اقطع يد السارق لأنه سرق كذا، أدب المعتدي لعدوانه كذا، أهجر الفاسق لفسقه. الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه، عرفتم؟ طيب الحي، ما وجه ارتباط الحياة بالتوكل؟ توكل على الحي الذي لا يموت. يعني لو قال قائل لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز مثلا، لأن القوة هي التي يحصل بها المطروح أو القدير مثلا، أقول الجواب والعلم عند الله عز وجل. الجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات، قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، قال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي لا يموت. هذا وجه. وجه آخر أن الحي كما مر علينا اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة، لأنه يدل على حياة كاملة لا نقص فيها. ومن كمال حياة عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه. وأم عندكم شيء آخر؟
التوكل في كل الأحوال الحياة لا تنقطع، القوة ثابت في موطن إرادة القوة، أما الحياة فهي استمرار.
نعم. طيب قال الذي لا يموت، لا الذي لا يموت، هذه من صفات ايش؟ سلبية. صفات سلبية سلبية. ما عندكم مضروع، الله يهديكم. إلى من واحد جزم عليكم لو أنكم عالمين مرة تفرقتوا. طيب هي صفة، هي من الصفات السلبية لأنها منفية، لا يموت. لماذا؟ لكمال حياته، لكمال حياته عز وجل لا يموت، فيكون تعلقها بما قبلها يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة، يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء، لا يموت. طيب في هذه الجملة من أسماء الله الحي، وفيها من صفاته الحياة، وش بعد؟ وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة، عرفتم؟ إذن صفتان، ها؟ واسم، صفتان واسم. قال تعالى قال المؤلف وقوله، وهو اصبر يا أخي ماذا بسؤال، وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير. بدأ نسختان، أنا عندي العليم. طيب المؤلف هذه بدأ بآيات العلم رحمه الله، ولننظر. قال الله عز وجل وهو العليم، وسبق معنى العلم، وسبق أن العلم صفة كمال، وسبق أن علم الله محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. أما الحكيم فهذه المادة حاء كاف ميم تدل على حكم